التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. حصيلة تفجير تبناه داعش في ديالة ترتفع لتسعين قتيلا. مصادر تفيد بأن داعش أعدم صحافيا عراقيا في الموصل. السلطات اللبنانية تبحث عن 5 تشيكيين فقدوا مع سائقهم، ووفاة جندي أمريكي 5 متأثرا بإصابته في هجوم تنسي. أكد مسؤول محلي السبت ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة تبناه تنظيم داعش في سوق شعبية في ناحية خان بني سعد الجمعة إلى 90 قتيلا و17 مفقودا. وصرح عباس هادي المسؤول في خان بني سعد السبت بأن عدد جرح التفجير بلغ 120 شخصا. وأضاف لفرانس برس في موقع الهجوم الحصيل حتى الآن 90 شهيدا و120 جريحا، ولدينا ما بين 17 و20 مفقودا. كما أكد هادي أن 15 طفلا قتلوا في التفجير. أفاد مسؤولون ومقربون السبت بأن تنظيم داعش أعدم قبل أيام الصحفي العراقي جلاء العبادي في مدينة الموصل بتهمة تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام. وقال ضابط أمن سابق لا يزال موجودا في أطراف المدينة أن عناصر من التنظيم داهموا منزل الصحفي جلاء العبادي في حي السكر في شرق الموصل في 4 من حزيران واقتادوه إلى جهة مجهولة. وأضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه أو رتبته أن التنظيم قام 4 بإعدامه رميا بالرصاص. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
قتل العشرات من مسلحي المعارضة السورية ومسلحي داعش في قصف المواجهات مع القوات الحكومية السورية في عدد من الجبهات. وأعلن مصدر عسكري سوري أن ما لا يقل عن 40 قتيلا سقطوا في صفوف من وصفهم بالتنظيمات الإرهابية اليوم خلال العملية العسكرية المتواصلة التي يخوضها الجيش السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية في مدينة الزبداني شمال غرب العاصمة دمشق، وأن 13 آخرين من عناصر جبهة النصر قتلوا في عملية وحدة من الجيش بريف جسر الشور بمحافظة إدلب في جبهة المنطقة الشرقية من سوريا. أكد المصدر أن سلاح الجو السوري دمر وكر لمن وصفهم بإرهابية بتنظيم داعش في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وقتل فيه 13 مقاتل بينهم قيادي في التنظيم من الجنسية السعودية، كما قتل 15 آخرين منهم في مواجهات مع القوات الحكومية السورية في منطقة الفيلات الحمر في مدينة الحسكة. من جانبها قالت بيانات المعارضة السورية أن الطيران المروح السوري قصف بلدة اللطامنة الخاضع على سيطرة المعارضة في ريف حماة الشمالي بأربعة براميل متفجرة و11 لغما بحريا أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
تبحث الأجهزة الأمنية اللبنانية عن 5 تشيكيين فقدوا مع سائقهم اللبناني في منطقة البقاع في شرق لبنان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لفرانس برس السبت مشيرا إلى احتمال أن يكونوا قد خطفوا. وتم العثور على سيارة كانت تقل التشيكيين 5 وكان يقودها سائق لبناني في البقاع الغربي ليلة الجمعة السبت. أعلنت البحرية الأمريكية السبت أن جنديا توفي متأثرا بإصابته في إطلاق النار على مركزين عسكريين في تشاتانوغا بولاية تنسي، ما يرفع عدد القتلى إلى 5. وكانت الشرطة قتلت مطلق النار ويدعى محمد يوسف عبد العزيز بعد أن أطلق النار على المركزين العسكريين. مطلق النار هو شاب مسلم مولود في الكويت وحاصل على الجنسية الأمريكية. وركز المحققون تحقيقاتهم على زيارة قام بها إلى الأردن في محاولة لمعرفة ما إذا كانت لديه صلة بتنظيم داعش. أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي السبت أن الاتفاق النووي مع القوى العالمية لن يغير سياسة بلاده في مواجهة ما وصفها بالحكومة الأمريكية المتغطرسة ولا سياسة إيران لدعم أصدقائها في المنطقة. وفي واشنطن تحدث الرئيس باراك أوباما مجددا عن الاتفاق النووي الإيراني قائلا:
So this deal actually pushes Iran further away from a bomb.
هذا الاتفاق في الواقع يبعد إيران أكثر عن تصنيع قنبلة، وهناك حظر دائم ضد حيازة إيران لسلاح نووي.
On Iran ever having a nuclear weapon.
وأضاف أوباما في خطابه الأسبوعي:
With this deal, we will have unprecedented.
بهذا الاتفاق سنفرض رقابة غير مسبوقة على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
الرئيس باراك أوباما. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية:
لاقى جندي أوكراني مساءه وأصيب خمسة آخرون شاك بالهدف في ساعات الأواخر الماضية. النطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو صرح بأن جبهة دونيسك شهدت أكبر عدد من أحداث العنف. من جهة أخرى قتل مدنيان نتيجة قصف قوات المتمردين لبلدة أفدييفكا في إقليم دونيسك الليل الماضي. ميخائيل ألاندرينكو إذاعة العراق الحر كييف.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل ثلاثة تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم دائما وشكرا لبقائكم مع إذاعة العراق الحر أعزائي، ونحن أيضا معكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك، والذي سيختار لكم بعض الأغاني العراقية، فيما أنا أقدم مجموعة من تقارير المراسلين. ومن مواضيعها: عمال الخدمات الآسيويون يفوزون بفرص العمل، وأساليب مبتكرة لدى المتسولين، ومرة أخرى لماذا يقسو البعض على شباب الإيمو برغم سلميتهم وانطوائهم، وبرغم مشاكل التسويق ما زالت معامل السجاد اليدوي العراقي تنافس المستورد. أعزائي المستمعين، تدني الأجور وانتظام العمل وعدم التشكي من مواصفات أغلب العمال الآسيويين الذين ينافسون نظراءهم العراقيين في قطاعات خدمية مختلفة، حيث يجد أرباب العمل أن استخدام العامل الأجنبي أفضل من زميله العراقي الذي لا تضاهي إنتاجيته إنتاجية العامل الأجنبي برغم تدني أجور الأخير. برفقة أياد الملاح نتابع هذا التقرير.
زاحمت العمالة الآسيوية التي دخلت العراق خلال السنوات الأخيرة الكثير من الشباب العراقي وأسهمت بتقليل فرصهم في إيجاد العمل. ويقول الشاب مازن عباس إن تنامي ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى سوق العمل في العراق وبخاصة في قطاع الخدمات أثر سلبا على العديد من الشباب العراقي الذي يبحث عن فرص العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، داعيا الحكومة إلى توفير فرص العمل والحد من دخول العمالة الآسيوية إلى العراق.
هي ظروف صعبة عندنا بالعراق وعاطلين على العمل هواي. شيء ثاني من جاب العرب أو ذول الأجانب يعني كلش أثروا على الشباب. يعني هو الشاب العراقي يعني إذا يريد يشتغل ورقتين ما تكفي، قاموا يجيبون هذول الأجانب ببرقة ونصور ورقتين يكيف بيها. والله احنا ندعو من الحكومة أنه تكف عن ذولي، نطالب من الحكومة لأن تأذي الشاب العراقي.
ويفضل أحمد عزيز المدير التنفيذي لإحدى المجمعات التجارية وسط العاصمة الاستعانة بالعمالة الأجنبية، وعزاء أسباب ذلك إلى انخفاض الأجور التي تتقاضاها إضافة إلى التزامها بأداء الأعمال الملقاة على عاتقها، وهو أمر لا يتوافر في الأيدي العاملة المحلية على حد تعبيره.
تدين بالعمل شغله منظم غير مثل المدين، كل من شغله أكو اللي مثلا بالمصلحة صار له هواي يعرفه بالمصلحة تناسب أسعاره من 7 أوراق 8 أوراق وكلها جديد يعني $400 $500. العراق عنده كمية الإنجاز مالته ربع ما يجي بالنسبة للعمالة الآسيوية، طلباته ما تخلص.
وللحد من دخول العمالة الآسيوية إلى العراق، أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة ميثاق الحامدي في تصريح لإذاعة العراق الحرة أهمية تشريع القوانين التي تسهم في تقنين دخول الأيدي العاملة الأجنبية إلى البلاد، مشددة على ضرورة النهوض بالقطاع الخاص وإعادة تأهيله بما يساعد على امتصاص البطالة والتقليل من نسبها التي باتت مرتفعة.
المطلوب أن تكون هناك استقرار القطاع الخاص، أن نعيد إعمار المعامل والشركات التي تركت. فالحل أن يكون هناك قانون يحد من دخول العشوائي بالعمالات أولا، ثانيا تفعيل القطاع الخاص، إعادة إعمار أو بناء معامل جديدة حتى ما يفرص عمل جديدة للفرد العراقي وشبابنا بالأخص.
في مقابل ذلك، دعا الخبير الاقتصادي حسين النجم الحكومة إلى الاهتمام بواقع الشباب ومحاولة تطوير قدراتهم وزجهم في مشاريع القطاع الخاص.
تطوير فرص التدريب والتطوير من خلال برامج التنمية والإعمار، سواء في المشاريع الصغيرة أو المتوسطة أو حتى الكبرى اللي يمتلكها الآن القطاع الخاص. فمن الممكن الآن عندما توسع هذه البرامج تتوسع قابلية القطاع الخاص لطرح فرص عمل وحل مشكلة البطالة. الخطورة أنه هذه العمالة بدأت تطرح الخدمات بسعر رخيص جدا، وهذا السعر سوف يؤثر على سوق العمالة في العراق.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة العمالة الأجنبية في العراق بلغت 10% من الأيدي العاملة المحلية، في وقت تحذر فيه الاتحادات والنقابات العمالية من استمرار عمليات استقدام العمالة الآسيوية دون ضوابط عبر مكاتب وشركات غير مرخصة. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، لا تخلو مدينة عراقية من مظاهر التسول أو الجدية كما تسمى بالعربية، فقد حفظ التاريخ شعرا وأدبا خاصا ألصق بهذه الظاهرة اسمه أدب الجدية. وقد لوحظ مؤخرا تنوع أساليب التسول والاستجداء، علينا أن نفرق بين من هم بحاجة حقيقية للمساعدة والعون وبين مدعين ومتاجرين عملوا على استعطاف الناس بأساليب مختلفة، كما يعرضها من كربلاء مصطفى عبد الواحد.
دائما يبتدع المتسولون أساليب جديدة، فمرة يستدرون العطف باصطحاب الأطفال تحت ظروف بيئية قاسية ويجلسون بهم في تقاطعات الطرق، وأخرى يوقفون المارة ويدعون بأنهم أضاعوا نقودهم ويحتاجون إلى المساعدة بهدف العودة إلى أسرهم، وأخيرا صاروا يطرقون أبواب المنازل طلبا للمساعدة، وهي ظاهرة يقول الأهالي إنها مزعجة.
بالبيت يوميا معدل 5-6 يدقون الباب، أعذار وحجج يوميا، يعني 5000-6000 دينار على دقاقة الباب دولة.
تشكل النسوة نسبة كبيرة من بين المتسولين، وتشير بعض الدراسات الميدانية إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى كونهن فقدن معيليهن بسبب أعمال العنف التي مر بها العراق، فيما كان عدد منهن ضحية التفكك الأسري. أم إحسان قالت إن الظروف القاهرة على اختلاف أسبابها هي التي تدفع بالنسوة إلى التسول.
والله العظيم في الشمس قال وتجون، وعن إذا سون علي فضل تجون وشوفون بدون ما يعني أحرف لكم يرشي، وما عنده يعني 5 جهات وما برقوا في عيشتهم، يعني لفة ما أدبر أود أعطيها اللفة وأعطيها الربع ما أعطيها مثل هذه الجهال وأعطيهم، لأن ما عندي كلش حاسة تعبانة.
عدد من المواطنين يعتقدون أن أعداد المتسولين في تزايد، لأن التسول أصبح مهنة مريحة لا تتطلب المزيد من الجهد.
بالمحافظات ماكو كسب عيشة، يجينا هنا يشتغل.
شغلة صارت كل واحد مخلي له 10-15 واحد يقدوا له وهو قاعد من تشي ومستفاد.
أحد المراكز الدراسية أوصى في دراسة دراسة له بضرورة قيام الدولة باتخاذ خطوات مهمة على صعيد الرعاية الاجتماعية، وهذا مدير المركز عبد الأمير القريشي.
الدولة الآن تتحمل جزء كبير لتنامي هذه الظاهرة بسبب ضعف الخدمات التي تقدمها للمواطنين وعدم إنشاء مراكز لرعاية الأطفال أو لرعاية المسنين توفر لهم المتطلبات الضرورية التي تكفل حياة حرة كريمة لهؤلاء.
اللافت أن ظاهرة التسول في كربلاء لم تعد حكرا على المتسولين المحليين، بل هناك العشرات من المتسولين الأجانب الذين صاروا يتخذون من محيط العتبات الدينية والمقابر ساحات لممارسة التسول. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم. أنا مايا، أنا أكلمكم يعني من السوق، قاعد أشوف السوق ما طالع من زمان على الأمان دول البنجلاديش جاي يشتغلون، يقولون يشتغلون زين، ينطوهم 400 بالشهر، والعراقيين قاعدين ما ينطوهم كل شيء. هاي مشكلة بالعراق صايرة، العراقيين يعني قاعدين الشباب وذول يعني هم خطية، يقولون يشتغلون زين بس يعني ينطوهم 400 يقولون بالشهر، ويسوي شراب وهاي الأشياء. وشكرا للسيد، أسلم عليكم لأنني كبت معبانة وما أجد رسائل، وأشكركم وأسلم على ريال حسين حبيبتي والعراق الحر، والسلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
Thank you. بسمة شفافك عيد وعيونك نجوم لجلك صبر سنين ما همني اليوم بسمة شفافك عيد وعيونك نجوم لجلك صبر سنين ما همني اليوم محبوبي محبوبي حتى حابي دروبي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، يتوقف البعض عند أفراد ومجاميع صغيرة من الشباب والمراهقين الذين يتشبهون بظاهرة الإيمو الموجودة في أغلب بلدان العالم، وبرغم اختلاف الرأي بصدد هؤلاء الشباب وأسبابهم ودوافعهم، خصوصا أنهم لا يمثلون خطرا وأذى للمجتمع، إلا أن البعض ينبري لهم بوسائل العنف والتهديد بالقتل مفترضا نفسه مصلحا اجتماعيا وأخلاقيا. لنتابع تقرير علي العتابي.
التحول الذي شهده العراق بعد العام 2003 وانفتاحه على ثقافات وسلوكيات وعادات غريبة لم تكن موجودة أو معروفة في المشهد العراقي سبب نوعا من التغير في المجتمع الشرقي المحافظ، فمنها ما توافق مع تقاليد المجتمع وذاب فيها، ومنها من ظل مرفوضا ومنتقدا حتى الآن، خصوصا وأن أغلب المتأثرين بهذه الاتجاهات والميول الغربية هم جيل الألفية الثالثة أو جيل التغيير. ومن هذه الظواهر التي تغلغلت مؤخرا بين أوساط الشباب هي ظاهرة الإيمو، وهم مجموعة من الشباب يميلون إلى الانعزال والانطواء ويمتازون بالعاطفة الجياشة وبارتدائهم لأزياء معينة ذات ألوان قاتمة وغالبا ما تحمل كلمات أجنبية أو صورا لمغنين أمريكيين، ويستخدمون عبارات خاصة وقصات شعر معينة، ويميلون إلى إيذاء أنفسهم بطريقة قاسية إذا ما أحسوا بالخطر أو الخوف أو الملاحقة من قبل المجتمع أو العائلة. وتصنف هذه الحالات على أنها نوع من أنواع الشذوذ في السلوك أو نوع من أنواع الشذوذ الجنسي.
وهذه بعض وجهات النظر الشبابية المؤيدة أو الرافضة لهذا السلوك.
أعتقد ظاهرة الإيمو عند الشباب في الآونة الأخيرة ظاهرة غير جيدة، وهذا الشيء يتحمله يعني حتى رجل الدين أن يثقف عنه، لأن نشوف هسه أغلب الشباب جاي يتأثروا بالمسلسلات التركية والمسلسلات الغربية، وشوف يعني الشاب العراقي جاي يتأثر به، وبنفس الوقت تتحمله حتى القنوات الفضائية اللي جاي تجذب هاي الشباب وجاي يسوي لهم برامج تثقيفية في سبيل أن ينحرف فيها الشاب اللي 18 إلى 20 عام.
كل ما جاءت هاي الظاهرة جاءت تتطور هي، يعني عد ما تقيل سالفتها فانه، يعني كل ما جاءت جاءت تتطور أكثر وأكثر هي السالفة، يعني هاي مال الشباب واحد يحب الثاني شبابها إيه يعني أنا أقول لك عم خليها صار جزء من المجتمع هي بعد يعني لا تحتون عليها لا تعتبون عليها هي شباب بعد كلها هيك صارت.
أما الشذوذ الجنسية فهو سلوك مرفوض اجتماعيا وشرعيا، ويتلخص هذا الشذوذ بميل الذكور نحو الذكور والإناث نحو الإناث جنسيا، وقد ظهر وارتفعت مؤشراته كثيرا بعد ثورة التكنولوجيا الحديثة في العراق ودخول أجهزة الموبايل والفضائيات والإنترنت إلى البيوت المحافظة، وأصبحت هذه الظواهر منتشرة في المجتمع العراقي بصورة أكبر مؤخرا متغذية من قبل بعض المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية التي تدفع بشباب ذوي طباع أنثوية إلى تصدر الشاشات التلفاز يوميا ومحاولة إبراز هؤلاء كنموذج للشباب العراقي اليوم.
حقيقة يعني الشباب بعمر المراهقة ميال للتقليد بشكل كبير وواضح عند الباحثين الاجتماعيين، وإحنا اليوم بالعراق نعيش انفتاح بكل معنى الانفتاح على الموبايل على الانترنت على الفضائيات وعلى الإعلام بشكل عام، وصارت ساحتنا خصبة من حيث التفاعل مع الأفكار السلوكيات ما يختزنه العالم من سلوكياته وأفكار صار اليوم يطبق عندنا، وصار شبابنا يعتنق من دون وعي.
كان هذا الناشط المدني علي الحتشمي. ويرى مراقبون أن غياب المؤسسات الإصلاحية وعدم التعريف بمخاطر هذه السلوكيات حدا بالمراهقين إلى الانقياد خلف هذه العادات الدخيلة والتي أسست لثقافة هجينة بين الذكور والإناث. لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قار.
أعزائي المستمعين، برغم صمود معمل السجاد اليدوي في بابل وإنتاجه سجاد عراقي مميز ذي سمة فنية وتراثية، إلا أن مبيعات المعمل لم تسجل نجاحا كبيرا مقابل إغراق السوق بالسجاد الصناعي المستورد. عن السجاد اليدوي وأزمة تسويقه نتابع تقرير حيدر الشلبي من الحلة.
يعاني معمل السجاد اليدوي في الحلة أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن من عدة مشاكل تعيق عمله وإنتاجه، خاصة فيما يتعلق بقلة الإقبال على منتجاته اليدوية بسبب ارتفاع أسعارها لكونها تحاك يدويا. ويقول حسين كربول حمد مدير معمل السجاد اليدوي في الحلة خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن المعمل قل إنتاجه في الآونة الأخيرة لوجود عدة مشاكل أهمها الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف التسويق، وإن المعمل حاليا ينتج سجاد البازاريك الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد.
معمل سجاد الحلة يضم 150 عامل بالوقت الحاضر، وإنتاجنا يدوي يمثل حضارة العراق وادي الرافدين. حقيقة مشاكل كثيرة تعيق عملنا، هي الكهرباء أولا والتسويق، يعني تمويلنا ذاتي في حالة عدم اقتنائها تكون الراتب قليلة أو ما تكفي لسد حاجة المنتسبين. يعني ندعو من الجهات العليا أو مديرية المعارض أن تقيم معارض خارج البلد لغرض التسويق، لأنه هذا تحفة نادرة. العراق هو أول من أنتج السجاد اليدوي بالعالم، حيث وجدت سجادة بازوريك في أحد متاحف العالم منذ 3000 سنة لحد الآن موجودة، وحاليا احنا دا ننتج منعتها بطلب من جهات أخرى.
فيما بيّنت أزهار عبد الحسين مسؤولة الخزن والتسويق في معمل السجاد اليدوي في الحلة إن مبيعات المعمل ليست بالمستوى المطلوب، بل يعتمد المعمل في مبيعاته على الطلبيات الخاصة لمواطنين معينين، وذلك لعدم تعاون الحكومة في تسويق منتجات المعمل.
بعد ما يكون الإنتاج جاهز من القاعة الإنتاجية استلم أنا مبيعاتنا، مو يعني مو ذاك الشيء. مبيعاتنا على الطلبيات، أشخاص يجون يطلبون من عندنا مثلا تصميم نشتغل لهم إياه، أي تعاون من الشركات أو الوزارات ماكو. أكثر إنتاجنا يروح لمقر الشركة اللي هو بغداد الكاظمية، يسوون فيه معارض داخلية وخارجية، وعن طريق المعارض ينباع. أي دعم من الوزارات أو التعاون بيناتنا ماكو.
من جانبها قالت العاملة جنان منعم إن رواتبهم في معمل السجاد اليدوي في الحلة لا تكفي لسد الحاجات اليومية للعائلة، خصوصا وأن أغلب العاملات هن معينات لعائلاتهم، ناهيك عن التهديدات بغلق المعمل أو تقليل رواتبهم.
هم طالب من وزير الصناعة والمعادن أن يخلي هاي الإنتاج مالتنا يعني شيء أثر يشوفه كل جميع البلدان، فليش يعني يتوقفون ويبنون يعني المعمل مثلا راح يسدونه أو بس هالشهر أنتوا موجودين؟ يعني ما إلنا بعد واهس نشتغل، إحنا سعيدين من جاي نشتغله. فهم طالب من وزير الصناعة اللي شوية يزيد رواتبنا، اللي هو يعني رواتبنا والله يعني حتى واحد يستحي يقوله 350 و400 إن ما نطيها، وإحنا صاحبين عوائل وكنا قاعدين إيجارات إيجار يعني كلنا والله 300، الخطوط ماكو، يعني التاكسيات كلها باليوم 3000 4.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أكد مسؤول محلي سبت ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة تبناه تنظيم داعش في سوق شعبية بمنطقة خان بني سعد الجمعة إلى 90 قتيلا و17 مفقودا. أفاد مسؤولون ومقربون سبت بأن تنظيم داعش أعدم قبل أيام الصحافي العراقي جلاء العبادي في مدينة الموصل بتهمة تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام. ذكرت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن تنظيم داعش استخدم غازات سامة في هجمات ضد مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا أواخر حزيران. أعلنت السلطات السعودية السبت تفكيك شبكة خلايا مرتبطة بتنظيم داعش وأوقفت 431 مشتبها به غالبيتهم من السعودية. أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي السبت أن الاتفاق النووي مع القوى العالمية لن يغير سياسة بلاده في مواجهة ما وصفها بالحكومة الأمريكية المتغطرسة ولا سياسة إيران لدعم أصدقائها في المنطقة. وفي واشنطن رد الرئيس باراك أوباما مجددا السبت على انتقادات يوجهها أعضاء في الكونغرس للاتفاق النووي الإيراني، وقال في خطابه الأسبوعي إنه ومن دون الاتفاق فإننا نواجه خطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة الأكثر حساسية في العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعينا، هنالك من يقول أن العراق هو أول من أنشأ مكتبة في التاريخ الإنساني لكنه آخر من اهتم بها في هذا العصر. رغم ما تحمل هذه العبارة من مضامين عدة، إلا أنها تكشف بشكل واضح وصريح مدى تراجع حال المكتبات، سيما في المؤسسات العلمية التي من المفروض أنه تتصدر المكتبة موقع الريادة والاهتمام والتطور والتطوير فيها. لكن يعني للأسف أنه الواقع يقول غير هذا بالمرة، وبدليل أن القيادات في هذه المؤسسات التعليمية وربما حتى في غيرها من مؤسسات الدولة يعني تعاقب الموظف المقصر أو الكسول بأن تنقله إلى المكتبة، كأنه المكتبة أصبحت منفى لأنه قسم غير ذو أهمية رغم أهميته الواضحة في العديد من الدول حتى النامية منها حول العالم. هناك مشاكل كبيرة تعاني منها قطاع المكتبات في العراق، منها مثلا أنه المكتبيين أو الجيل الجديد من المكتبيين ضعيفي الكفاءة والخبرة وحتى قليلين الاهتمام بعملهم وربما لا يملكون حتى الحافز لأداء هذا العمل كما ينبغي. حتى خريجين قسم المكتبات في كلية الآداب، طبعا في كلية الآداب هنالك قسم خاص اسمه قسم المكتبات مسؤول عن تخريج المكتبيين المتخصصين، حتى خريجي هذا القسم يعني يعملون بشكل روتيني وبالكاد يؤدون عملهم بغير رغبة، ربما لأنهم أساسا دخلوا هذا القسم نتيجة المعدل ومجرد للحصول على شهادة وتمشية حال، وهذه طبعا مشكلة إضافية. لما يضعف أداء القائمين على المكتبات بالتالي يضعف أداء المكتبة عموما ويضعف مع حتى رغبة الباحثين والقراء بأن يذهبوا إلى بناية المكتبة. مفارقة أخرى تواجهها المكتبات بالعراق أنه رغم البعثات الحكومية والإفادات الكثيرة لتدريب موظفي المكتبات على ما يسمى المكتبة الإلكترونية أو مشروع المكاتب الإلكترونية الأمنية، وراحوا الموظفين وحضروا الإفادات وصرفت الدولة على هذه الدورات، إلا أنه نظام المكتبات الإلكترونية لم ينصب حتى الآن في المؤسسات العلمية وغير العلمية في العراق، وما زالت المكتبات تعمل بالنظام التقليدي. هذه أيضا مفارقة. يعني هنالك في العراق مثلا ناخذ يعني المكاتب الموجودة في الجامعات على سبيل المثال تعاني من عدة أشياء، منها مثلا ضيق المكان، عدم كون المكان مناسب من ناحية البيئة للقراءة، نقصد الإضاءة، التهوية، الأثاث، حتى تعامل المكتبة مع الباحثين، هي ما تنطيهم فرصة أنه يستعيرون الكتاب لمدة تتجاوز الأسبوع، طبعا هذا يدفعهم بالتالي إلى الذهاب إلى الإنترنت وإجراء بحوثهم عليه. لا ننكر أهمية الإنترنت، لكن معروف أنه رصانة الكتب هي أعلى، وبالتالي رصانة العملية التعليمية بالمجمل أصبحت مهددة بسبب ضعف المكتبات. هنالك أيضا عدم تحديث الكتب، الكتب ما تزال حتى المراجع منها قديمة جدا في المكتبات، وما يصل من إرساليات للكتب في المكتبات قليلة جدا. حتى بعض الأكاديميين يشيرون إلى أن التدريسيين والعملية التدريسية في قسم المكتبات في كلية الآداب ضعيف جدا، وما زال التدريسيون يعتمدون على أساليب بصراحة أكل عليها الدهر وشرب، بالتالي الطلاب لما يتخرجون يروحون يعملون بالمكتبات راح يعملون بهذه الأساليب اللي هم أصلا يعني بالكاد يعني يؤدون عملهم، وهي تقليدية وقديمة. مع كل هذا تخيلوا كيف يبدو واقع المكتبة. المشكلة أيضا واحدة من المشاكل الأساسية أن هنالك نظرة دونية إلى قسم المكتبة في المؤسسات التعليمية والعلمية، حتى يعني قسم المكتبة دائما ينظر له من قبل القيادات الإدارية على أنه قسم غير مهم، حال قسم الأرشيف، ربما الأرشيف أهم يعني لأنه يرجعوا له، مثل ما قلنا في بداية الحديث أي موظف معاقب مقصر في قسم المكتبة منفى، يعني منفى للموظفين الكسالى وضعيفي الكفاءة. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا الطالب في مرحلة البكالوريوس أسعد فاضل يتحدث عن واقع المكتبات في الجامعات رغم أنه يشيد بدورها. دعونا نسمع.
يعني طالب مرحلة رابعة كلية آداب قسم التاريخ، موجودة عندنا هنا مكتبة داخل الكلية، والمكتبة جيدة متطورة بها المصادر اللي احنا نحتاجها، واحنا مطلعين هويات ودين استفاد من عدل اقفت نقطة واحدة اللي احنا نعيبها على المكتبة، انه مدى يطونا بالاستعارة، مدى يطونا الوقت الكافي للاستعارة، عن اسبوع واحد ما يكفي، فنضطر ان نروح احنا على الانترنت ندور مصادر.
نعم ايضا نتساءل كيف يعلق أمناء المكتبات أو القائمين على المكتبات على ما تحدثنا به وعلى شكوى الطلبة والباحثين. الجواب في حديث حسن عبد الخالق وهو أمين إحدى المكتبات في كليات جامعة بغداد. دعونا نسمع.
المكتبة والكتاب كان أحد أكبر المتأثرين بقضية التكنولوجيا اللي حصلت. نشوف رواد المكتبات يعني مو نقول عزوف، ولكن يعني الأعداد قليلة يعني فقط من عشاق الكتاب، لأن الكتاب يعني مع هذا التطور مع أنه متاح في أي لحظة ممكن واحد يتهمس ويحصله، يبقى في سحر خاص للكتاب، يعني أقصد علاقة روحية بين القارئ والكتاب. لكن الحقيقة يعني ليست كما كان سابقا، يعني سابقا كانت الوسائل يعني ما متاحة فقط المكتبات، هي الأصدارات أيضا يعني خلاص إحنا بالنسبة لواقع العراق يعني كانت الكتب اللي تدخل يعني كتب محددة وباتجاه واحد، تضطر أنت تروح تلقاها يعني بالمكتبات.
الآن شلون تغير الحال؟
الآن يعني صار فتاح بالحصول على الكتاب، لكن صار على حساب المكتبة نفسها، يعني صارت شلون شبكة المعلومات، يعني كتاب يصدر الآن بعد شهر أو أقل من شهر تلقيه أنت بالنفس، يعني موجود يرفعوه بصيغة بي دي إف، فإن كان أي شخص يحمله ويحصله وتنتهي القضية.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عين ثالثة نبقى وهذا الفاصل.
ليش بترد؟
خليه يرد.
خايف ترد؟
الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
يعني الحب غلط؟
لا، الحب مرات يكون ضعف والضعف هو الغلط.
طيب رد وخليك قوي وقولي اللي بقلبك.
يمكن أحبك، يمكن أحبك، لو شفتك قدام احتار ما أعرف بي أنا صار، أحس بقلبي صاير نار، يمكن أحبك، أفرح لو شوفك قدامي، أتمنى عيشك بأحلامي، صرت أنت الفرح بأيامي، يمكن أحبك، يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني، أرحل وأسكن عالم تاني، يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني، أرحل وأسكن عالم تاني، أرحل وأسكن عالم تاني. يمكن أحبك، يمكن أحبك، أسرح بس انت ببالي، ما أدري سويت بحالي، صرت انت الأول والتالي، يمكن أحبك، ما تهدى الروح إلا وياك، بعيون انت شلون أنساك، وين أفتح عين أنا ألقاك، يمكن أحبك، كل لحظات الحب عايشها ما مر بيها الإحساس، الدنيا صارت بس انت صاير انت كل الناس، كل لحظات الحب عايشة ما مر بيها الاحساس، الدنيا صارت بس انت صاير انت كل الناس، صاير انت كل الناس. يمكن احبك، يمكن احبك،
ماجد أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحيانا تخوننا فائق.
هذه إذاعة العراق الحر، بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الكرام مع برنامج عين ثالثة والزميلة رواء حيدر.
عين ثالث.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة.
أصبح ما يطلق عليه بالرصيف المعرفي في مدينة العمارة ملاذا للمثقفين والفنانين لعرض مختلف النتاجات. هذا المكان الذي يقع على ضفاف نهر دجلة جاءت فكرة تأسيسه من قبل نخبة من الشباب لإنعاش الحركة الثقافية والفنية في المحافظة ليكون نظيرا لشارع المتنبي في بغداد. وشكلت العروض المسرحية المباشرة ظاهرة تميز المكان كونها تتناول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية بأسلوب ساخر، كما يقول الفنان المسرحي عبد القدوس قاسم.
الرصيف المعرفي في ميسان امتاز بعدة نشاطات، ومن أهمها هو نشاط مسرح الرصيف الذي يسمى بمسرح الشارع. مسرح الشارع في داخل الرصيف مسرح لأول مرة للفنان الميساني يرتقي خشبة أمام الجمهور ومباشرة وبدون إنارة وبدون أي مؤثرات صوتية. امتاز مسرح الرصيف المعرفي بمسرح النقد السياسي، النقد الاجتماعي، النقد الأسري. حقيقة هي صحيح هي مسرحيات قصيرة جدا، باعتبار أن الجمهور نحاول أن نقدم له مادة دسمة سريعة، نحاول أن نقدم فكرة ونعالجها بسرعة.
وأضاف قاسم أن جميع الأعمال المقدمة في الرصيف المعرفي سواء كانت فنية أو ثقافية تنظم بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية دون تلقي أي دعم من أوساط حكومية.
لم نتلقى أي دعم حكومي، كل الذي تراه في الرصيف هو عبارة عن دعم ذاتي، هو عبارة عما يجمعه الفنانون من جيوبهم لكي يشكلوا حركة مسرحية فنية تحاول أن تعالج كل ما هو موجود في الواقع من ثغرات على مستوى سياسي، ثغرات على مستوى فكري أو ثقافي.
ويؤكد الممثل المسرحي علي صبيح في حديث مع إذاعة العراق الحر أن الأعمال المسرحية التي يتم عرضها في الرصيف المعرفي أصبح لها جمهور واسع ومن مختلف فئات المجتمع، لأنها تتناول القضايا ذات المساس المباشر بحياة الإنسان وتقدم المعالجات لها.
راكبني علي من على عامل النظاف وين تلغي العقد مالي؟ وحاجي رئيس الجمهورية يلغي عقد بنته وقالت مرايين الحمايات الدمج.
مسرح الشارع مسرح مهم يحمل قضية اجتماعية يتم طرحها بشكل مباشر. تعتمد العروض في الرصيف المعرفي على عروض نوعية بأفكارها، لأن جمهور من مختلف الفئات مختلف الأعمار، نعتمد على الفكرة والمفهوم اللي يريد نوصله. مسرح مهم يناقش قضايا جدا مهمة يتم طرحها بشكل مباشر يتلقاها الجمهور، وهناك جذب من قبل الجماهير، الجمهور يحضر من أجل المتعة من أجل الرسالة.
وأشار الناشط المدني أمجد الدهامات أنه على الرغم من الإمكانيات المحدودة إلا أن الأعمال المسرحية المقدمة من قبل الفنانين الشباب في الرصيف المعرفي استطاعت إيصال الرسائل المطلوبة والهادفة اعتمادا على اللغة الشعبية الدارجة والأدوات البسيطة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تطورا ملحوظا لمسرح الشارع.
هذه الظاهرة الجميلة الرصيف المعرف جميل بالموضوع، هو مسرح الشارع بالإمكانيات القليلة استطاع شبابنا أن يقدموا مسرح جميل هادف معبر يحمل الكثير من الرسائل. هناك مسج في كل مسرحية، وهذه المسرحيات وخاصة المسرح الكوميدي باعتبار أنه أقرب إلى المتلقي خاصة باللهجة الشعبية، يعني يكون أقرب إلى الناس. فمن الملاحظ أنه هناك نضج أكبر في مسألة المسرح بشكل متدرج ومتسارع. أتوقع أنه خلال الفترة القادمة حيكون أكثر نضج لأنه يتعلمون من تجاربهم أكيدا.
الشاعر والإعلامي عبد الحسين بريسم أشار إلى أن العروض المسرحية في الرصيف المعرفي تعتبر إكمالا للمشروع المسرحي منذ البدايات التاريخية الأولى والتي كانت تقام في الشوارع والطرقات، منوها إلى أن الشباب وجدوا في هذا المكان مساحة من الحرية للتعبير عما يجول في داخلهم من أفكار وهموم ومحاولة طرحها في الشارع الميساني.
ما يحدث يحدث في الرصيف المعرفي في ميسان من عرض المسرحيات على هذا الرصيف هو إكمال للمشروع المسرحي من بداياته. أغلب القضايا التي يتناولها المسرح على الرصيف المعرفي هي قضايا عراقية صرفة، إشكالات اجتماعية وسياسية وخدمية ومالية. لذلك نجد أن الرصيف المعرفي قد احتضن العديد من الفنانين، خاصة الفنانين الشباب الذين أبدعوا وقدموا الكثير من الأعمال على هذا الرصيف. هؤلاء الشباب وجدوا في الرصيف المعرفي مساحة للحرية للتعبير عن ما يجول في داخلهم من أفكار وهموم وطرح المشكلات الموجودة في الشارع الميساني.
وفضلا عن العروض المسرحية التي يتميز بها الرصيف المعرفي في ميسان، فأن هناك العديد من الفعاليات التي يحتضنها المكان، ومنها المعارض الفنية للفنانين التشكيليين والإصدارات الأدبية وعرض الأفلام السينمائية الهادفة وغيرها من الفعاليات المختلفة. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
أول مرة في محافظة القادسية وتحديدا في منطقة الشنافية يتم الكشف عن كهف يعود لمئات السنين، ليتوجه فريق من الباحثين والمختصين بعلم الجغرافيا والجيولوجيا للكشف عن معالم ذلك الكهف. الدكتور سرحان نعيم تحدث لإذاعتنا عن تلك الرحلة الاستكشافية.
مغارة تقريبا مضى على تكوينها مئات السنين، تكونت عن طريق التجوية الكيماوية بفعل، طبعا التجوية الكيماوية ناتجة عن بعدة عوامل، الكربنة والأكسدة والتمية والإذابة، مضى على تكوينها عشرات السنين بل مئات السنين، تكونت خلال فترة العصر الرباعي ولحد الآن ما زالت هي في طور التكوين والإذابة، لأن الصخور قابلة للإذابة، لها القدرة للمياه الجارية خصوصا مياه الأمطار، لها القدرة على النفاذ وإذابة هاي الطبقات الصخرية القابلة للإذابة. هاي المنطقة تعتبر من المناطق اللي في كثير من دول العالم مناطق سياحية جيولوجية، ومن السياحة الجيولوجية نأمل من الجهات المسؤولة بالمحافظة، من الجهات الحكومة المحلية بالاهتمام بمثل هذه المناطق خصوصا هاي المغارة.
ويقول رئيس قسم الجغرافيا بجامعة كربلاء الدكتور عباس الضيخ أن هذا الكهف اليوم هو قبلة لكل المختصين والبيولوجيين ليكون محطة لدراستهم والتعرف على مكنوناته والحيوانات التي تعيش فيه.
من الوهلة الأولى للوصول وجدنا أن الصخور مالتها هي صخور بحرية تحتاج إلى أجهزة، هذه الأجهزة تنطينا الارتفاعات و المسافات اللي يوصلها الكهف، اريد الفناء مال الكهف، كل فناء الكهف كم حجمه، هذا الا الى نوصل للاخير. انا اعتقد بالاخير اعتقد ان تكون بحيره او يعني بركه ماء بالداخل، فبالتاكيد بها احياء، وهذه الاحياء لازم نشوفها هل هي يعني عمياء ولا، لابد ان نشوف شنو خصوصيتها. الحقيقه هذه المنطقه لابد ان تكون قبله الى الجيولوجيين العراقيين والجيومورفولوجيين.
الحاج صح صاحب ناطور وهو من سكان المنطقة ونقل عن آبائه بأنهم كانوا يستعينون بهذا الكهف لسد حاجتهم من المياه.
من ذاك الزمان إلى هذا الزمان ما نلقي بها ماء، بس هي الصخور مثل إلى السنة العام طبيتها والسنة أجيتها تلجي بها غيار، غيار بها لأن تلجي الصخر طايح من عدها أخوة، وهي سبحان الله من جدود الجدود نسولفون عن هذا.
يشار إلى أن ناحية الشنافية بمحافظة القادسية تتمتع بالعديد من المناطق السياحية تضم أكثر من 20 عينا من الماء الطبيعي، إضافة إلى مواقع أثرية وقلاع. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
عين فل.
الأطفال النازحون حالهم كحال ذويهم،
فهم تركوا المدارس ونزحوا من مناطقهم بحثا عن مأوى آمن. فأطفال مدينة الرماد الذين نزحوا من المدينة وجدوا أنفسهم في مخيمات عامرية الفلوجة، حيث تعاني هذه المخيمات من نقص حاد في المواد الغذائية والإغاثية المقدمة للعوائل النازحة.
أهلنا يسوون يروح يشتغلون، هذي يشتغلون يجيبون نبي عشان أنا بذكر لهم متنا من الجوع ما عدنا فلوس، وعدنا رحنا استقرضنا لنا 100,000 ورحنا جبنا نبي هناك كان نعيش فيهن.
رحنا ببغداد اللي تذبحون، احنا مسلم جينا هنا هم تعال ودي الكفالة وجيب الكفالة، شو نحن ما نشرب من شوايخ بالضعف حالنا ما جرانا، احنا عفنا دراستنا وعفنا بيوتنا وكنا تطشرنا طشة حكومة قاعدة بالأردن وبغداد وين ما تروح تروح مو بحال حد.
هسه الأطفال نسوا الدوام مالتهم، نسوا أن يكونون طلاب، لا يشتغلون عمال من أجل أن يعيشون أهلهم، هذا حال النازحين. هي هذه المساعدات اللي تقدموها.
الكثير من النساء النازحات حملنا معهن قصصا كثيرة عن معاناة النزوح والترحال وحالات مرضية كثيرة أيضا تفاقمت لدى الأطفال النازحين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والنقص الحاد في الماء الصالح للشرب.
عندي هذا طفل لا رضاعة ما يرضع، حليب ما عندي، ومن أنا الجو حار ما يرضع يلقبسني المي، بارحة والله لو ما جيب له شربتات وربع وانطي ابني راح سنح من الحر، يلوب وياكل بيه البقي هنا ليل ونهار، مي بارق ما فيه مي حتى بصورة ما فيه، خشاخ يروحون ينقلون.
وأنا والله انهزمت ببلدي اشتلون ولا ما عندك ثروقة، والله من الطيران هم يقصوا فوقنا شتى الولد اثنين وحنا انهزمين، هو العيني والله وضعنا يعني الحمد لله والله حتى خطية فلا عدنا، بس شو نسوي جينا بلا يكوش.
وهذه البنية مسوي عملية خربطت بدقيقة، وديتها على المستشفى سويت لها يعني من وديتها كنت أنا 1,000 دينار ما أملك صدق بالله العظيم، زين وتعبانين والأمراض كثرت أكثر شيء الأمراض، بعد شو ناشد إذا هم لا يلتفتون لا يباعون علينا لا يقولون هذول شنو حالهم صار بيهم ما حد.
لم يسلم الأطفال أيضا من نتائج الحروب والمعارك، فهم تركوا مقاعد الدراسة وجلسوا داخل مخيمات النزوح باحثين عن بصيص أمل مفقود يعيد إليهم براءة الطفولة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
عين ثالث.
السلام عليكم مستمعي برنامج عين ثالث، نتكلم عن ناس عراقيين يعيشون على هاي الأرض، فقراء وكادحين يبذلون الجهد الكثير وما يجنون من متطلبات العيش إلا القليل، نلتقي بهم بالشارع وبالسوق وبموقع العمل، قاطعين مسافات طويلة يحملون بضاعتهم من إنتاج أبقارهم وأغنامهم ومن الحليب ومشتقاته، ثناني سعة لتر كيلو ونص بالمفرد ب500 دينار يعني ب40 سنت، يدللون بيها وما تنباع إلا بشق الأنفس، حائرين بإنتاجهم من حلالهم وين يبدوه. بالمقابل تجد في الأسواق كل أنواع مشتقات الحليب مستورديها من دول الجوار بمبالغ بالعملة الصعبة، فرادات عملاقة قاطعة مئات الأميال مستوردة إنتاج عشرات المعامل ومشغلة مئات العمال من هاي الدول، وحليب حلال أهلنا اللي عملوه ليل نهار بإيديهم وبرجليهم ما حد يشتري. شكرا للفاضلة رواء حيدر خالد البهرجي.
عين ثال.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة.
صباح الخير إذاعة العراق الحر، حياتي للجميع. الموضوع يتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاناتهم، وخاصة فئة المكفوفين. كوني متزوج وعندي عائلة أعيش حياة ظروف كل الصعبة، يعني تصل إلى حد المأساة، يعني نحاول مع إذاعة العراق الحر أن يعني أقدم معاناتي، يا ريت تصلون بي يعني حتى أعطيكم التفاصيل بالكامل. معكم أبو حسين من بغداد المكف، وشكرا.
عين ثالث.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.